العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
باب الكرم.
لا زالت قراءتنا في باب الكرم والجود، وعن أبي أمامة صدي بن عجلان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، ليس عند هذا الحديث،
551، وعن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين.
هذا موجود شعر.
نعم،
هذا موجود، لكن السابق على النسخ غير موجود. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا سأله شخص على الإسلام، يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه، إلا أعطاه مهما كان هذا الشيء، حتى إنه سأله أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين. بين جبلين معناه أنها غنم كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولما وراءه،
ولمن وراءه،
ولمن وراءه.
نعم، فهذا من سهم المؤلفة قلوبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ليتألف على الإسلام، وليتألف من وراءه كذلك، ولهذا جعل سهم المؤلفة قلوبهم له، جعل سهم المؤلفة قلوبهم لهذا الصنف. إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. نعم.
ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عليه الصلاة والسلام، يعني يعطي عطاء جزيلا، عطاء من لا يخشى الفقر. فانظر إلى هذا العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم، حتى أصبح داعية إلى الإسلام، وهو إنما سأل طمعا كغيره من الأعراب، فالأعراب أهل طمع يحبون المال ويسألونه، ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام، فقال: يا قوم أسلموا، ولم يقل أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار، بل قال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني سيعطيكم ويكثر، ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال فإنهم لا يلبثون يسيرا إلا وقد صار الإسلام أحب شيء إليهم.
نعم، هذا معنى إعطاء المؤلفة قلوبهم، فيتألف قلبه أولا، يكون في الأول قد دخل رغبا، ثم سرعان ما يتحول بعد ذلك فيستقر الإسلام في قلبه. فالأول يدخل به الإسلام ويعطى المال، يدخل الإسلام به، الإسلام به، ثم بعد ذلك يتحول قلبه حينما يسمع النصوص ويسمع القرآن ويسمع السنة ويرى مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، حينئذ يقوى عنده الإسلام. نعم.
قال ولكنهم إذا أسلموا، قال ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أنه لا ينبغي لنا، قال ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال فإنهم لا يلبثون يسيرا إلا وقد صار الإسلام أحب شيء إليهم، أحب من الدنيا وما فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليفا له على الإسلام، يعطيه حتى يسلم للمال، لكنه لا يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر، أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق، وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم، بل نؤلفهم ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار، يعطيهم حتى من الفيء، بل إن الله جعل لهم حظا من الزكاة نعطيهم.
فيكون هذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، فنحن ندعو الله عز وجل بكل وسيلة، ومن هذه الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تتألف قلوب الكفار على الإسلام. ليس هناك مشكلة، أعطيه مالا فيدخل الإسلام فتربح موقفه وقلبه، بعد ذلك لعل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره الإسلام، فيكون الإعطاء له وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. ولهذا قال هذا الرجل لقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر، يعني يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر، وهذا لم يكن معروفا عنده، لما يكون هذا الخلق معروف عنده. فهذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. ودل هذا على أن الإنسان ينوع في الوسائل التي تجلب الناس إلى الإسلام وإلى السنة. فبعض العوام مثلا، قد يكون بعض العوام مثلا تتألف قلبه على السنة وأهل السنة وكذا، بأن تعطيه بعضا من هذه الدنيا تهدي له. إذا كان هناك رجل مؤذن في المسجد مثلا وصاحب إيذاء، لو أنك ترد إيذاءه أو تحجم إيذاءه بإعطائه شيئا من المال أعطه. فالوسائل كثيرة، ما تقول ما علي منه، إما أن يستقيم على السنة رغبا وكذا، وإما لا ألتفت إليه. لا، من الذي قال لك ذلك؟ لا تعتبر الناس مثلك، وإنما الناس منهم من تغزو الدعوة قلوبهم وتتألفهم بالدعوة وبيان الحق وكذا ويأتون، ومنهم من يحتاج إلى مال، إلى هدايا، ومنهم من يحتاج إلى شفاعة تقضي له مصلحة مثلا في دائرة من الدوائر الحكومية فتقوم معه. المهم أي وسيلة من الوسائل هذه التي يمكن أن تستقطب قلب هذا الرجل إلى الدعوة الله عز وجل، فيدخل أولا رغبا أو رهبا، ثم سرعان ما ينقلب إذا هداه الله عز وجل إلى الاستقامة بحق وبعلم وبفقه على الدعوة وعلى السنة. فالإنسان ينوع ولا يقول لا أنا ما علي إلا أن أدعو، ومن أتى بالدعوة أتى، ومن لم يأتي لا خير فيه ولا نريده. لا، هذا معاند، هذا المعاند ما عليك منه. إنما الذي يمكن أن تألف قلبه بأي شيء من حطام الدنيا لا تهجر، وعليك أن تبذل له ما يمكن أن تألف قلبه به أو غير ذلك من الأمور والوسائل التي هي كثيرة في دنيا الناس. كما قلنا الهدايا تأثر، ولهذا النبي قال تهادوا تحابوا، فالهدايا تأثر الإنسان، أن تقضي له مصلحة، أن تعاملها بالإحسان وبالمعروف، أن تجعل له مثلا شيئا في المسجد إذا كان هذا مؤذيا، فتقول له يا فلان، يا أستاذ فلان، أنت مسؤول عن كذا، تولى هذا الأمر، أنت مسؤول مثلا عن كذا وكذا، فإن جعلته مسؤولا نشط وغير الأمر وغير ذلك. كما يقول هنا يعني حرس الذئب أو كذا، إذا جئت مثلا تخاف من واحد، يعني كنا نستعمل المثل هذا، إن استطعت أن تحرس الذئب على الغنم حرسه، يعني إن استطعت، أو ما أدري المثل يقول إيه في هذا. المهم كنا إذا نزلنا بالسيارة مثلا في عند مسجد وتخشى الأولاد يعبسون بالصغيرة، تأتي إلى أي أكبرهم كده وأكثرهم يعني تمردا، تقول تعال تعال يا حبيبي أنت مسؤول عن السيارة دي، ما تخليش حد يجي هنا، خلاص أنت وظفت مسؤول عن السيارة، هو بقى يدافع عن السيارة. فإذا أردت أن يصان الشيء فعينه. فبعض الناس يأسره أن يكون له وظيفة. خلاص أنت في المسجد مسؤول عن كذا كذا، روح ادي الفلوس لحاج فلان، أنت حاج فلان شوف النجار، شوف السباك، شوف كذا. خلاص بهذا ممكن تأسره ويكون هو مسؤولا عن المسجد فتكتفي يعني إيه أو تكفى شره. فالمهم الوسائل متعددة وكثيرة جدا، وعلى الإنسان أن يراعيها. نعم.
بل إن الله جعل لهم حظا من الزكاة نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام حتى يدخلوا في دين الله، والإنسان قد يسلم للدنيا ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه فصار أحب شيء إليه. قال بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
يعني في الأول ممكن إنسان يكون شابا ويطلب العلم ليكون شيخا، ليكون ظاهرا، ليكون معروفا، ليجتمع الناس حوله، ثم يدخل بهذه النية، أو يكون مؤلفا ومصنفا وغير ذلك، ثم سرعان ما ينقلب هذا الأمر فيكون لله عز وجل. قرأ حديثا، قرأ أثرا في الإخلاص وأثرا في الإخلاص، اطلع قصة من قصص السلف الصالح العلماء فتغير قلبه وخاطب نفسه بالإخلاص وصار من المخلصين في هذا الباب. لكن بداية أمره كان يريد أن يكون شيخا، كان يريد أن يجتمع الناس حوله، كان يريد أن يكون مصنفا ومؤلفا وغير ذلك. طلبها في البداية لغير الله ثم أبى الله عز وجل أن تكون له بعد ذلك. نعم.
فالأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام.
هذه يعني قاعدة، الأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس بإطلاق، هذه الأعمال الصالحة تربي، لكن من الناس من يتربى بها وينتفع، ومن الناس من لا ينتفع، والناس من ينتفع. فالأعمال الصالحة تربي، يعني إن صليت، إن صمت، إن طلبت العلم، وجدت النصوص تقول لا تقبل الصلاة إلا بإخلاص، فتبدأ بعد ذلك تمرن نفسك على الإخلاص وتدرب نفسك على الإخلاص فتنقلك من الرياء إلى الإخلاص. نعم.
وإذا كان هذا دأب الإسلام في من يعطى على الإسلام ويؤلف، فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية، فنعطي من كان كافرا إذا وجدنا فيه قربا من الإسلام، ونهاديه ونحسن له الخلق، فإذا اهتدى فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا أيضا الفساق هادهم، انصحهم باللين وبالتي هي أحسن، ولا تقل أنا أبغضهم لله وادعوهم إلى الله. بغضك إياهم لله لا يمنعك أن تدعوهم إلى الله.
أبغضهم لله وأدعوهم إلى الله. أنا أبغضهم، والبغض عمل يا أخواني قلبي، أنا من قلبي أبغض هذا الفسق وهذا الفجور. رجل متمرد مثلا هنا أو هناك بجوار المسجد أو إلى آخره، قد تترك هجره بل تألف قلبه بل تعطي له بعض الهدايا حتى تكسر حدتها، وأنا أبغضه في الله، لكن البغض هذا عمل قلبي. لكن في الظاهر أقدم له الهدايا، أحسن إليه في الظاهر من أجل أن أكف شره أو أن أستميل إلى أهل الحق. أنت لك فائدتان، الفائدة الأولى أن تستميل إلى الحق، الفائدة الثانية على الأقل أن تكف شره، لو لم يدخل لك مسجدا لكن كف شره. فإن لم يكن إلى هذا وذاك استعن الله عز وجل عليه، لكن في البداية حاول. يعني هذه مسائل مهمة جدا، إنسان يكسر يعني حدة الناس بالتعامل الحسن والإهداء وكذا وكذا. في بعض الناس في النهاية لن يستجيب ويكون قلبه مغلقا وعنده قسوة وعنده، لكن بعض الناس أيضا وكثير منهم من قد تتألف قلبه. أنت ممكن بأقل شيء، يعني لو ركبت التوك توك واتى بك الى هذا المسجد هنا مثلا، والعوام بيقولون مثلا او انت يعني يسمعون عنك كلاما كثيرا سيئا مثلا، فلو انك احسنت اليه في اجره واعطيته زياده مثلا او شيء، والثاني والثالث او غير ذلك، فانك قد تتالف قلبه وتغير وجهه نظره. ولهذا احنا بنقول يا اخواني الاخ لابد ان يعلم انه ممثل للسنه، وان العشره جنيهات هذه بدلا من ان يجعلها قضيه مع صنايعي، قضيه مع سائق، قضيه مع كذا، ان ممكن تغير نظرته لو فكر في ذلك أعطى العشرة وأعطى العشرين وأعطى الثلاثين، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كلمة طيبة وهدية طيبة تجاوز عن حقك، والله حق هي بخمسين بس عشان خاطرك أنا يبقى بأربعين، هيفرح جدا ويقول والله الرجل ده رجل طيب، ولو قال الناس فيك سوءا قال لا أنا عملت هذا الرجل ورجل طيب وكريم وغير ذلك من هذه الأمور. يعني قد يكون يا إخواني ثمن الدعوة قد يكون قليلا جدا، لكن تحتاج إلى استحضار الأخ لهذه النيات دائما. يعني لو تعاملت لا بتعامل شخصك بل بتعامل ممثل دعوة لتغيرت أمور كثيرة جدا. فراعي هذه بارك الله فيك، أنت ممثل دعوة، لا تتصرف بكونك شخصا تعبر عن نفسك بتصرف شخصي، لكن تصرف بتصرف شرعي، بتصرف داعية إلى الله عز وجل. فهذه الأمور مهمة جدا. يعني الناس هتقولك الطلاب بيعملوا إيه، الطلاب بيسووا إيه، سواء سكنت عند واحد أو اشتريت من واحد أو بعت من واحد. فلاحظ بارك الله فيك هذه المسألة، الموقف الذي ستسجله مع هذا الرجل سينتشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا تنازل كثيرا جدا عن بعض الأمور لك طالما أنها يعني في مقدورك وتستطيع أن تحملها. فتح لقلوب الناس وتغيير للصور. الناس ما يسمعون البخاري ولا مسلما، الناس ما يعرفون أصول الفقه ومصالح الحديث، الناس ما يعرفون لغة وتجويد وغير ذلك، الناس يعرفون معاملة، الناس يعرفون معاملة. وهناك حديث مشهور على لسنا الدين معاملة، لكن هذا لا يصح طبعا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يدل عليه أحاديث كثيرة، وخلق الناس بخلق حسن، فالإنسان يدفع السيئة بالتي أحسن ويحاول قدر المستطاع أن يتعامل برفق، لأنك تمثل الدعوة، أنت لا تمثل نفسك، أنت تمثل دعوة، كل واحد يمثل نفسه، إنما أنت لا، أنت لو بسيارتك في مكان بعيد على الطريق أو كذا وحصل بينك وبين أحد أو بينك وبين سائق أو بينك وبين راكب أو أي شيء، اعلم جيدا أن الأنظار تنحط عليك، فلابد إذن أن تمثل الإسلام تمثيلا جيدا بخلقك وكلمتك الجميلة وعدم أخطائك وعدم تهورك وغير ذلك. نعم
شيخنا، بعض الإخوة المتابعين عبر الشبكة يسأل، يقول رجل من أهل البدع ويحارب من يسميهم بالمداخلة، فطلب مني أن أتصل عليه يوميا لأوقظه لصلاة الفجر، فهل أتعامل معه
بإفضل؟ جدا، ده بيطلب منك هذا، طيب جدا، اتصل عليه أيقظة لصلاة الفجر، واتصل عليه بعد ذلك أيقظ قلبه إلى السنة واهدأ معاه. والله يا أخي حربك مع المداخلة سميم، أولا شوف أول يعني قصيدات الكذب وكذا، ليه اسمهم مداخلة؟ ليه هؤلاء لهم حزب ولا لهم مؤسس ولا إلى آخره؟ فأنت تنقم عن المداخلة، أنت نفسك وقعت في كذا، أول شيء أنك أنت نسبت إليه مسألة المداخلة وكذا، وهذا ليس بصحيح، ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ما الذي عندهم خالفوا الكتاب والسنة؟ يا أخي أنت شايف رسلان يقول، يا أخي أنا مالي دخل برسلان، رسلان لا يمثل إلا نفسه، رسلان نحن نرد علينا، رسلان نحن نخالفه، والرضواني كذلك، الرضواني هؤلاء يمثلون أنفسهم، لا يمثلون دعوة السنة. لكن تعالى يا أخي أترك مداخلة وأترك مخارجة، وتعالى الشيء الذي دل عليه كتاب السنة نأخذ به وتصبر عليه، طالما أنه بيقول لك أيقظني لصلاة الفجر معناه أن فيه يعني ما يرجى، وإلا لو حانق عليك ما يقول لك هذا الكلام، يعني حانق عليك بشدة ما يقول لك هذا الكلام. لكن على كل حال اصبر، فإن وصلت في النهاية إلى درجة أنه معاند ويعني وغير ذلك، وأنه متطاول وأنه ورأيت أن تهجره أهجره، لكن مثل هذا افتح بينك وبينه طريقا، فرب رجل يكون في البداية حانقا ثم بعد ذلك يتحول. مصعب بن عمير لما كان يدعو في المدينة كانوا يأتوني لسبه وشتمه أولا، فيقول طيب اسمع، إن وجدت خيرا اتبع، ما وجدت شرا، وجدت غير ذلك لا تتبع، بس اسمع الأول، فيسمعه ثم تحول حال الرجل. ولهذا دخل كثير في دين الله عز وجل من أهل المدينة على دي مصعب بن عمير بعد فضل الله الأسلوب. جعفر بن أبي طالب مع النجاشي ما دخل وقال أنت كافر وأنت، إنما أيضا الطريقة والأسلوب. حتى كسب قلبه. فطالما أن هذا الرجل يقول لك أيقظني صلاة الفجر فاشتغل عليه بقى. نعم.
بغضك إياهم لله لا يمنعك أن تدعوهم إلى الله.
مثل الكفار نحن نبغضهم في الله لكن لا يمنع أن احنا ندعوهم إلى الله. نعم.
بغضك إياهم لا يمنعك أن تدعوهم إلى الله بل ادعوهم إلى الله عز وجل وإن كنت تكرههم فلعلهم يوم من الأيام يكونون من أحبابك في الله.
ثم ذكر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مود. شوف مود عسى الله يعني ممكن الذي يعاديك اليوم ويقاتلك اليوم بالسيف غدا يكون معك. خالد بن الوليد كان يوما ما ماذا ثم تحول إلى ماذا؟ شوف من سيف للكافرين إلى سيف من سيوف الله مسلول. عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان. سبحان الله، القلوب بيد الرب عز وجل بين أصبعين من أصابع الرحمة. عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مواد، والله قدير سبحانه على كل شيء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، والله غفور رحيم. نعم. لكن لا يعني هذا الإنسان يستمر إذا كان في العناد وكذا، لا، إن رأيت الهجرة بعد ذلك أهجر. لكن دائما أكرر كلمة يا إخوان، نحن في مجتمع وفي عصر وفي زمان حاجته إلى الدعوة أكثر من حاجته إلى الهجر، ولهذا لابد أن نطيل النفس. الهجر مشروع وسيبقى مشروعا في هذا الزمان وفي غيره وفي كل يوم، لكن الشاهد اجعل هجرك كمشرة الطبيب. لابد من عملية جراحية، انت بتعالج الاول وبتعطيه كذا وكذا وكذا، لكن في النهاية ليس الا المشرط. فيبقى نجعله مشرة ولا نجعله بداية ونبدأ به، لان الناس يا اخواني ما يسمعون. السنة عزيزة جدا، من الذي يسمع السنة ويسمع من؟ تخيلوا انتم لو في هذه البيوت الان، البيوت دي بتسمع السنة منين؟ افتح التلفاز، هيفتح النت، ما لا يجد امامه. قليل جدا 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 الذي هديه الله عز وجل يتبصر السنة في وسط هذا الكم الهائل من الدعوات الى الشبهات والشهوات. فالدعوة الى السنة قليلة جدا، فاحنا لا نعامل الناس كأن بينهم احمد ابن حنبل والبخاري وابن معين والصابوني والاسماعيلي واللكائي وكذا وكذا، وأول ما تدعوه ويبتعد تهجره. لا، اصبر شوي، اصبر عليه، اصبر وبين له طالما ان فيه قناة وطريق مفتوح. حتى اذا وصلت الى درجة العناد بعدما بينت له وشرحت له وبرفق واهديت له، حتى اذا وصلت بعد ذلك الى العناد والمعارضة، خلاص اترك ما عليك منه. بس الاول لابد ان احنا يعني نبذل قصارى الجهد في إبلاغ الناس وإقامة الحجة على الناس. ما كل أحد سمع مثل ما سمع. يا إخواني بارك الله فيكم، بعض الإخوة من 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 10 سنوات في السنة وكذا، ومع ذلك ما زالت الآفات موجودة، ما زالت الآفات موجودة. أنت بتسمع السنة وبتخطب بالسنة وبتوالي وتعاد عليه، ومع ذلك عندك آفات. ما بالك بالذي لم يسمع؟ يعني أنت عندك آفات كثيرة حتى في المنهج نفسه، حتى في أمورك قد تقدم نفسيتك على سلفيتك في بعض الأمور للأسف الشديد. وإذا أثرت ممكن يخرج منك أقبح ما يكون. بعض الناس كده، وقد يكون على السنة وسمع حقا وعاش مع آثار السلف وربما خطب به. طب إذا كان هذا حالك فما بالك بحال من لم يستمع، بل من لم يسمع عنك إلا الشر. يعني تخيل أنت متهم عنده حتى تثبت براءتك، مش أنت بريء حتى تثبت تهمتك، ده أنت متهم حتى تثبت براءتك. تخيل بقى أما تجلس مع رجل أو كذا، يعني أنت محتاج إلى يعني أن تضع وأن تطيل نفسك مع هؤلاء الناس كثيرا كثيرا. فنحن نقول يا إخواني مسألة الهجر نجعلها آخر الأمور، يعني نطيل نفس في هذا كما يقولون، يعني آخر علاج الكي. نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الآخر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، يعني الإنسان، يعني الإنسان إذا تصدق فإن الشيطان يقول له أنت إذا تصدقت نقص مالك، عندك 100 ريال إذا تصدقت 10 لم يكن عندك إلا 90، إذا نقص المال فلا تتصدق، كلما تصدقت ينقص مالك. ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول إن الصدقة لا تنقص المال، لا تنقصه. لماذا؟ قد تنقصه كما لكنها تزيده كيفا وبركة.
صحيح، أنت عندك 100، طيب أنفقت 50، أمامك بقي كم؟ 50. فتقول كيف الصدقة ما تنقص المال؟ عندي 100 أعطيته 50 بقى 50. نقول صح، ده عددا وكما، لكن نعم أن الله قد يدفع عنك بهذه الصدقة شرا ب500، عفاك الله من ذلك، قد يبارك الله لك في هذا، قد إلى آخر ذلك من هذه الأمور. فإذا الصدقة وإن أنقصت المال حسا لكن لا تنقصه معنا. ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يبقى الذي يمتنع عن أداء الحق الواجب عليه يتلف ماله، وإن كان يظن أنه يحصن ماله، 100 وامتنع من حق الواجب عليه بقيه، واللي بيتصدق 100 صارت 50، ومع ذلك هذه 100 هذا قد تتلف، وقد يقدر الله عز وجل عليه ما يذهب بالمئة والمئات، أما هذا قد يبارك له وقد يدفع عنه من الشر ما يدفع. الأمر الثاني إن البركة في الأجور والحسنات، وقد يخلف الله على ذريتك من بعدك من أحفادك وأنت لا تدري بصداقتك أنت. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدائن، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح، فقد يكون هذا الصلاح يبقى أثره في أبنائك من الجيل الرابع والخامس، والسبب هو أنت، والسبب هو أنت. ولذا جاء في بعض التفاسير أن هذا كان يمكن الجد السابع أو كان كذا، هتجد عندك في بعض التفاسير أنه لم يكن الأب المباشر، وكان أبوما صالحا لم يكن أبا مباشرا، بل كان جدا بعيدا، لكن الله عز وجل أخلف عليه. يبقى تيقن من هذا ولا تشك. من الذي قال ما نقصت صدقته من مال؟ من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا هو من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه من هذا حاصل؟ مثل إيه؟ مثل الدعاء مستجاب إن لم يكن لك مانع. إيه من هذا حاصل؟ لكن صفة الإجابة إيه؟ أنت تريد اللهم أرزقني ولدا وزوجتك عقيم، يبقى الله ما استجاب لك. الله استجاب لك، لكن قد تكون الاستجابة هي أن يدفع عنك من الشر بقدر الدعاء، وقد تكون الاستجابة أن تكون أجورا في الأخير. ليه؟ لأن الله عز وجل قدر بحكمته عدم الولد لأن هذا الخير لك، قد تعطى الولد ويكون عاقا بك، فالله أراد بك خير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخاشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحم. يبقى هذه حكمة من الله، ونحن لما اطلع على القدر يا إخواني، لما اطلع على اللوح المحفوظ وما فيه، فلهذا سلم لحكمة الله عز وجل. لكن قطعا دعاء المسلم إن لم يكن مانع مستجاب، ده قطعا صفة الاستجابة هذه الله عز وجل حكيم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يستجاب لك فتجاب الطلبة، وأنه قد يدفع عنك من الشر بقدرها، وأنها قد تدخر لك عند الله. كذلك أيضا اعلم قطعا ما نقصت صدقة من مال، يعني ما أنقصت صدقة مالا، واخد بالك؟ هذه وردت. فما نقصت صدقة يعني أنقصت صدقة كنت فاعل من مالي، وما نقص مال من صدقة، مع أنك ترى في الظاهر أنها تنقصه، لكن هذا من جهة حسية، أما من جهة معنوية فاعلم أنها لن تنقصه، والله عز وجل يخلف عليك، وقد لا يخلف عليك الآن، يخلف عليك بعد 20، بعد 30، وقد يكون الخلف أن الله يدفع عنك من أفاد. يا أخواني في لحظة على الطريق، أنت معك سيارة بمليون، في لحظة ممكن يحصل حادث والسيارة ما يبقى فيها شيء، وقد تموت وقد تصاب. طب الله عافاك، اعلم أن كل مشوار تذهب به بالسيارة وتعود أن الله عافاك، لأنك لست أمهر قيادة من الذي حصل له الحادث هذا، لست بأمهر، لكن قد تبتلى برجل متهور يقطع عليك طريقا وأنت حاذق في القيادة، فلا تستطيع أنك أنت يعني تتحكم في سيارتك وقيادتك. الله عافاك من هذا، الله عافاك. وانت تضع الفيشة في المقبس هذا في المفتاح، عافاك الله من انك تصاب بالكهرباء. شوف كم من العمال الحذاق اللي بيخرج على يصعد على العمود ويصلح كذا وينزل، لكن ما لي هذا المرة، هذا المرة دي فلان قتل بالكهرباء، مع انه هذه طريقة وصنعتها دائما. يعني اذا مع كل وضع مفتاح من كهرباء عافاك الله عز وجل، احمد الله ان الله عافاك من هذا، احمد الله ان الله عافاك بتخرج بسيارتك وتعود بالسيارة، احمد الله انه عافاك من ان تصطدم، وغيره، احمد الله ان ابنك يلعب على السلم وانه ما سقط من على السلم الى تحت من رابع دور او خامس دور كما يحصل لبعض الناس. لكن المشكلة اننا لا نستشعر هذه النعم الا كنا نحتاج اليه، الى انه كان ابنك سيسقط ولكن دعوتك حصل بها معافاة، كان ابنك سيسقط ولا. طب وهذا احنا لا نتعامل مع الامور بهذه الطريقة، نحن نتعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا عندنا يقين. اذا الله عافى ولدي اليوم الحمد لله، الله عافاني بالسيارة وانا على طريق اليوم الحمد لله. الله استشعر هذا فعلا، لان ما من يوم حوادث السيارات لا تنتهي، صح ولا لا؟ وحوادث الكهرباء لا تنتهي، صح ولا لا؟ وحوادث سقط من الدور الثالث من الدور الرابع من الدور لا تنتهي، صح ولا لا؟ طيب الله عافاك من هذا، الله عافاك من هذا. ماذا لو اصيب ولدك وحصل في المخ وارتجاج وبقي ما ادري ايه كذا 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 الى اخره، ماذا لو حصل هذا؟ يعني هذه امور الله عافاك منها، الله عافاك منها. نعم.
قال ثم قال قد تنقصه كما لكنها تزيده كيفا وبركة، وربما هذه العشرة يأتي بدلها مئة، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يجعل لكم خلفا عنه عاجلا وأجرا وثوابا آجلا. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان مقبل عليهم، فهو شهر الجود والكرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي أمر الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة. فينبغي لنا إن كانت زكاة إن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت تبرعا فتبرع.
فينبغي لنا في هذا الشهر المبارك أن نكثر من الصدقة والإحسان، إن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت تبرعا فتبرع، لأنه شهر الخير والبركة والإنفاق. نعم.
ويزيد العامة على قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، يجري على ألسنة العامة قولهم بل تزيده بل تزيده، وهذه لا صحة لها، فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله ما نقصت صدقة من مال. فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية.
مثال شوف لفظة ما نقص مال من صدقة. ما
مثال الكمية؟ أن الله تعالى يفتح لك بابا من الرزق ما كان في حسابك، والكيفية أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك. ابن الجوزي في الآية شفنا.
نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير وكان أبوهما صالحا، قال ابن عباس حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاحا. وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه كان بينهما وبين ذلك الأبي الصالح سبعة آباء. وقال مقاتل كان أبوهما ذا أمانة.
نعم. بينهما وبين أبي الصالح سبعة آباء. نعم. نعم. ما نقص مال من صدق عند أحمد الترمذي. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من حقوقك فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه وأن تأخذ بحقك وهذا لك. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولا يلام الإنسان على ذلك لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمارة بالسوء إن هذا ذل وضعف كيف تعفو عن شخص جنى عليك أو اعتدى عليك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة والعز ضد الذل. والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير. فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذا فالله لا يزيدك إلا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة.
إذن هذه قاعدة على خلاف ما يظنه الناس. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. حيث أن الشيطان يقول له وما تزداد بالعفو إلا ذلا. تتنازل عن حقوقك وتفعل كذا وتعفو عن هذا وكذا. أنت ذليل في الناس والناس ستتجرأ عليك. الشيطان يأتي لأن الشيطان يحب خلق إيه؟ العفو. يحب خلق انتقام. جائز لك أن من اعتدى عليك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. جائز لك. هذا يسمى بالعدل. لكن لو عفوت هذا يسمى بالفضل. والفضل أولى من العدل. طالما أن فيه إصلاحا. لكن لو لم يكن في عفوك إصلاح لمن تعفو عنه فلا تعفو. يكون هذا محرما. انتبهوا يا أخوان. طارة أن يكون العفو محرما. إذا كنت لو عفوت عن هذا الشخص تطاول. رجل عربيد في الحي ويفعل كذا وكذا وكذا ثم إن وقع معك في مشكلة وحكمت المحكمة عليه بكذا وقضيته وحكمت عليه بالسجن المؤبد والمسألة موقوفة أنك أنت تعفو عنه. هذا لا تعفو عنه. خليه مؤبد في السجن إلى أن يموت وتكفي شره. لكن تقول لا أنا أعفو عنه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم وزاد الله عبدا بعفو إلا عزا فمن عفا وأصلح فأجره على الله وأنا أريد أجر من الله. أي نعم. لكن الله قال عفا وأصلح ما قال عفا فقط. عفا وأصلح يعني إن كان في عفوه إصلاح كان في عفوه الصلاح. أما هذا ولد يلعب بالسيارات ويصدم هذا ويصدم ذاك وكذا ثم صدم سيارتك تعفو عنه؟ لا لابد أن تغرمه حتى لا تطاول على الناس. إنما إذا كان هذا العفو سيأتي بالصلاح ويأتي بأن هذا الإنسان سيستقيم ويبتعد عن ما هو أخطأ فيه أو إلى آخره فحينئذ العفو مقدم. يبقى إذن العفو يا أخواني بارك الله فيكم على قسمين. عفو يترتب عليه صلاح وهذا الفضل. وعفو يترتب عليه فساد وهذا محرم. وهذا محرم لأن الله عز وجل شرطه بالعفو والإصلاح فقال فمن عفا وأصلح. فإذا كان هناك الرجل المتمرد العربيد الذي يتطاول على الناس ويأخذ حقوق الناس أو كذا إن عفوت عنه تطاول أكثر وأكثر فلا هذا يسجن هذا يقتص منه. ولهذا لو كان رجل يقتل هنا وهناك طيب والحاكم عرض عليك إن شئت القصاص وإن شئت الدية وإن شئت العفو أقول القصاص أختار القصاص. ليه؟ لأن هذا متطاول. هذا تطاول على دماء الناس وأعراض الناس. حينئذ أقول لا لا أعفو. لماذا؟ لأن العفو هنا ليس معه إصلاح. فالعفو إذا كان يترتب عليه إصلاح فهذا الفضل. وأما إذا كان يترتب عليه فساد فهذا المحرم ولا يجوز. فعندنا عدل وعندنا فضل وعندنا ظلم. أما العدل فمن اعتدى عليك فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليك. فإن زدت على ذلك وأخذت أكثر من حقك هذا الظلم. طب إن عفوت فهذا الفضل. فإن عفوت فالفضل وإن أخذت حقك فالعدل وإن جرت وزدت فالظلم. هذه ثلاثة. والله عز وجل ذكرها في آية واحدة. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ وجزاء سيئة سيئة مثله. ده العدل. طيب فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ده إيه؟ الفضل. إن الله لا يحب الظالمين. هذا إيه؟ هذا الظلم، يبقى أنت جاوزت هذا الظلم والله لا يحبه سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وبالجملة وبالجملة العفو مندوب إليه، ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا إليه كما تقدم، وذلك إذا احتاج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنها بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهي، فقال لعائشة دونك فانتصري، أخرجه مسلم في صحيحه بمعنى.
نعم، شوف اللفظة في مسلم دونك فانتصري، أو أشار النبي صلى الله أو نظر النبي فرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح له، هات لفظة مسلم. نعم لفظة مسلم. المهم النبي أذن أن تأخذ حقها لكن من غير تجاوز، وقال إنها ابنة أبي قحافة. نعم نعم نعم، أو ابنة أبي بكر. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وهذه الرفعة تكون بسبب التواضع والتضامن والتهاون، ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل، ولكن الأمر بالعكس، إذا تواضعت لله فإن الله تعالى يرفعك.
يبقى هذا أيضا نفس العبارة الماضية، يبقى ما زاد الله عبدا بعفو العزة، لأن الشيطان يأتي يقول إن عفوت فأنت الذليل، لا ما زدت إلا عزة. الأمر الثاني: وما تواضع أحد الله إلا رفعه، فإن الناس يظنون، كثير من الناس يظن أن الطريق إلى رفعه الكبر، وإنما الطريق إليه هو التواضع وليس الكبر. الكبر ما يزيد الناس لك إلا كرها وبغضا، ولا يمكن أن ترفع بالكبر أبدا، ترفع بالتواضع، والناس تحبك وتثنى عليك بتواضعك وتلطفك ولينك مع الناس، مع أن هذا على عكس كثير من الناس يظن أنه لو تواضع ما رفع، وإنما تسلط عليه الناس، ويظن أنه لو عفى لا حصل له تسلط من الناس عليه، والأمر على خلاف ذلك. فالنبي يقرر قاعدة على خلاف معهود الناس: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه. نعم.
حديث المسلم شيخنا، حديث عائشة، روى مسلم في صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه.
الإسناد
مسلم.
الإسناد
قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخرين حدثني يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ظاهر الإرسال، شوف النووي يعلق على هذا. نعم نعم، لم يعلق أسناد. شوف الأثيوبي، لا شوف الأثيوبي، محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. الحارث بن هشام صحابي يعني جد محمد.
أن عائشة،
أي نعم، شوف الأثيوبي ذكر الأسناد. طيب أكمل.
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة.
زينب بنت جحش.
لا، هذه أولا فاطمة ثم بعد ذلك زينب. بعد
فاطمة. نعم.
وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا العدل لم يكن نبيه ظالما ولا اتهمه أحد من أزواجه بذلك، ولكن لعل هذا لأن كان الناس يهدون إلى النبي في يوم عائشة، فهنا أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع ذلك وأن يقول للناس أن توزع الهدايا في سائر الأيام. وإلى النبي ما كان ظالما صلى الله عليه وسلم، ولا ظن ولا تظن زوجته من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يظلم، حاشاه، بل من ظن ذلك والعياذ بالله كفر. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه.
أجوبة عجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقطع الطمع أن يلحق أحد بعائشة. يا بني أتحبين هذه؟ أتحبونني؟ قالت: نعم. قالت: أحب هذه، فإن من أحب هذه أو من أحبني أحب هذه لأنني أحبه. ولا بد أن توافق من تحب في من يحب، المحبة الشرعية. ولا شك أن ما أحبه الرسول ومن أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فيستحق أن يحب، وإياك أن تبغض من يحبه الرسول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا هريرة وأحب الأنصار وأحب المهاجرين. احذر أن تخالف النبي في من يحب. فلهذا النبي يحب عائشة، وقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: المقصود من الرجال؟ قال: أبوه. أتحبين أباك؟ أعلى أنواع الاستدلال والترغيب. ها، أتحبين أباك؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه.
قال: ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى.
ألست تحبيني تحبين ما أحب؟ قالت: بلى.
قال: فأحبي هذه.
فأحب هذه. الله أكبر. نعم. طيب.
قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا الله.
فقلنا.
نعم.
لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء.
نعم، يعني أنت ما أغنيت عنا من شيء ولا كذا ولا كذا، بالعكس أنت جئت بمزاد الأمر. نعم.
فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا.
نعم، أما وقد قال لها ذلك. نعم. قالت كيف عائشة: كيف تكلم النبي بعد ذلك؟ النبي سد الباب بأعلى الأساليب. نعم.
قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كثيرا ما كانت عائشة تكرر العبارة دي، كلما ذكرت زينب تقول: التي كانت تساميني. في قصة الإفك قالت: وما كان أحد يساميني مثلما كانت تساميني زينب بنت جحش رضي الله عنها، وما كانت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم تسامي عائشة عند النبي مثلما كانت زينب. وقد جاء أيضا في الصحيح أن نساء النبي كن حزبين، حزب على رأسي زينب وحزب على رأسي عائشة رضي الله عن الجميع. هذا في الغيرة التي لم تتعدى الحد الشرعي يوما ما، إنما غيرة طبيعية لم تتعدى الطبع يوما ما فتوقع في محرم. ولهذا تقول عائشة: وما كانت امرأة تساميني مثل ما كانت تساميني زينب، ولكن عصمها الورع. تقول: عصمها الورع، هي تشهد لزينب بهذا، وشهدت لها بالصلاح بيد أنها كان عندها يعني ثورة أو كذا تعود منها في الوقت نفسه مباشرة، ما تستمر معها. فزينب بنت جحش رضي الله عنها هي التي كانت تسامي عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة. تقول عائشة:
قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب.
سبحان الله، يعني في هذه القصة وفي قصة الإفك نفس العبارة. سبحان الله، نفس العبارة: وما رأيت امرأة
ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، نعم الترجمة. نعم الترجمة. الله أكبر. ممن؟ من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي تقول ماذا؟ ما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب بنت جحش. يعني المفترض إن مثل هذا قد يكتم مثلا ده في النساء العاديات، أما نساء النبي فهن خير نساء. فصلنا بين غيرة طبيعية وبين ديانة شرعية. ولهذا معلوم أن كل امرأة، لا شك لا شك أن كل امرأة يتزوج زوجها عليها أو كذا أو كذا، لا شك أنها ستجد في نفسها ما تجد، لكن أن تجد في نفسك ما تجدين شيء، وأن تتطاولي وتتجاوز الحد الشرعي شيء آخر. نعم نحن نقول كان الله في العون، سل الله أن يصبرك وأن الله عز وجل يجعلك هذه الزوجة خيرا. قد تكون هذه نعمة الأخت لك، وقد تكون هذه نعمة المرأة التي تكون صاحبتك لي، وقد تنتفعين بأولادها أكثر من تنتفعين بأولادك، ما تدرين. أين الخير؟ شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بخير. فالشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسده خالصة أو راجحة. الشرع أباح التعدد، إذا كله خير. وأما الشر الذي فيه شر نسبي باعتبار طبع، أمر طبيعي هذا هو، لكن لو عالجت المرأة ذلك بالأمور الشرعية لتجاوزت تلك العقبة ولكان خيرا له. ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. لكن قد يحصل وبين أخوات، وقد يكون حافظات لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وقد تكون مؤذية لزوجها ودفعت زوجها لأن يتزوج، كل هذا ومع ذلك لا ترضى أن يكون لها ماذا؟ أن يكون لها زوجة أو معها زوجة زوجة أخرى. ما كانت غير أعظم مما في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم غيرة شهدها بيت مسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع كامل التقوى فلم يكن هناك التعدي ولا التجاوز بفضل الله عز وجل. هذه عائشة تترجم لمن؟ زينب بنت جحش، التي مكرت امرأة تسميها مثل ما كانت تسمي زينب. ماذا قالت؟ أعد. وكانت امرأة،
ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب،
سبحان الله،
وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل في الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة.
تسرع منها الفيئة، تعود يعني ثورة ثم تعود إيه؟ سريعا إلى ذلك. فهذا ترجم لها من أنبل ما يكون من التراجم. وفيها درس لنا أن الإنسان لا يحمله خلاف أو شيء مع إخوانه أن يفجر في الخصومة، بل يبقى التقي تقيا ولو اختلفت معه. أنا أتنازع معك الكتاب هذا لك أو لي، أتنازع معك البيت هذا لي أو لك، لكن أنا أعلم تقواك وأعلم أنك لا يمكن أن تستبيح هذا لنفسك، لكنك تعتقد وتأول أن هذا الشيء لك وأنا أتأول هذا الشيء لي. القضاء بيننا لا يخدش التقوى، كوني أقاضيك وأنت تقضين لا يخدش التقوى، هذا لا إشكال فيه. فلقد قضى النبي بين أصحابه وكان يقول وإنكم تختصمون إلي، وهم صحابة، هل اختصام الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينقص القدر؟ لا. فلهذا لابد أن نحافظ على التقوى هذه، ولا أفجر في الخصومة وأكتم خيرا فيك. واحد يقول مثلا فلان هذا وهو خصم في مسألة من المسائل، إيه رأيك؟ لا لا تذهب إليه، هذا إنسان فاجر وهذا إنسان وهذا إنسان، وأحط عليه، هذا ما يجوز. أقول والله يا أخي نعم الشريك، نعم الشريك، هذا الرجل أحسبه تقيا، نعم الشريك لك، احرص عليه هذا الرجل. ومع أني أنا معه في المحكمة بيني وبين مسألة نزاع، لكن للأسف شديد إذا وقع النزاع وقع الفجور في الخصومة، إلا من رحم الله وقليل ما، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وقليل ما هم، الذي يحافظ على لسانه ويحافظ على القدر الإيماني الذي في قلبه. إنما إذا وقعت خصومة وقع ماذا؟ للأسف الشديد وقع نفرة ووقع فجور في الخصومة وغير ذلك. نعم أكمل.
قالت قالت رضي الله عنها فاستأذنت علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها.
نعم.
فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت
ابنة أبي قحافة
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة.
نعم.
قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب.
ثم وقعت بي فاستطالت علي. هذه لعلها من الثورة التي أخبرت عنها عائشة رضي الله عنها. نعم.
وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شو بقى الذكية اللبيبة النجيبة؟ سبحان من أعطى هذه المرأة، سبحان من أعطاها، سبحان من أعطاها. يعني لو تنظر إلى الأمور التي تجاوز فيها عائشة لا تجد، يعني ما نعلم شيئا تجاوز فيها عائشة رضي الله عنها. يشوف حتى في حديثة الإفك التي تهز جبالا مع حداثة سنها 13 سنة، وتعد وإن عددت الأحرف التي خرجت من عائشة في هذه المحنة لوجدتها من النور، ولوجدت فيها فصولا من الإيمان تعجز يعجز كثير من الخلق أن يأتوا بمثله. هنا انتبه انتبه، هذه زينب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضية إن نساءك أرسلنني إليك ينشدن العدل في ابنة بقعة. طب ما ذنب عائشة؟ طيب الأمر الثاني أنها قالت استطالت علي، يعني نالتها بشيء، نالتها بشيء. طبعا قطعا من غير أن نعرف التفسير اعلم أن النيل هنا ليس هو النيل الذي يبنى على كذب وعلى افتراء وعلى وعلى إلى آخر ذلك، إنما هي أمور مما يجرى على سنتي كذا مما لا يكون كذبا ولا زورا ولا افتراء ولا ولا. طيب الأمر الثالث هنا بقى عائشة ترد مباشرة ولماذا صنعت؟ فنظرت
وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه.
يا الله، نحن نحتاج إلى الزوجة التي تراقب الطرف وتتعاهد الأنف. ها؟ مثل ما قالت المرأة، وإن كان في القصة بعض في إسنادها بعض الشيء لكن المعنى صحيح، تعهد إيه؟ أنفه وعينه، فلا تقع عينه إلا ولا يشم منك إلا الزوجة التي تراقب الطرف. ده مستوى عالي جدا. المهم احنا اليوم الزوجة بس اللي تستجيب لك بعد ما تجلس تكتب كله، أنا شدتك كله، طب عشان خاطر، طب أعمل لك إيه، طب كذا، عشان مش بقى تراقب الطرف. تراقب الطرف ده يعني أعلى مستوى، أعلى مستوى ممكن، أن الزوجة لا تنتظر أن يتكلم زوجها، تعرف غضبه ورضاه، تعرف طلبه، تعرف ما يكره وما يحب، كل هذا من طرفه، تتعاهد كل شيء فيه. هذه الزوجة التي إن رزقتها فقد رزقت الخير كله، تلك المرأة التي قال فيها النبي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي المقابل انتبه، إن رزقت المرأة الزوجة أيضا الذي يرقب طرفها والذي يدرك ويقدر قيمة هذا في زوجته. ما هو الزوج والزوجة إخواني جهازان، لو الإرسال صحيح والاستقبال صحيح حصلت السعادة، لكن المشكلة أنت ممكن ترسل رسالة صحيحة لكن جهاز الاستقبال معطل، أو هي ترسل وأنت جهازك معطل، لا يمكن تقع الحياة بمعناها المتكامل إلا بقمة التفاهم، أن تكون محلا صالحا لهذا التعامل أو هي تكون محلا صالحا لهذا التعامل. قبل أن تطلب الحق منها لابد أن تكون قائمة بالحق أنت، قبل أن تطلب منها المعروف تقول كلمة طيبة، أين كلمتك الطيبة؟ لابد من الانسجام. ولهذا يا أخواني كل ملاحظة نقولها في باب المعاشرة نخاطب بها زوجة فالذي يخاطب بها زوج كذلك، أو نخاطب بها زوجا فالذي يخاطب بها زوج كذلك، لابد من انسجام، انسجام، يبقى فيه حس مرهف، في معاني عاطفية ومعاني إيمانية، معاني إيمانية تدفع كذبا وزورا وافتراء وتعديا، ومعاني ويعني عاطفية تدعو إلى الكلمات الطيبة التي تؤلف قلبا والتي إلى آخر ذلك. الحياة ما تستقيم إلا بهذا، تقوى الله عز وجل، وكذلك مراعاة أحاسيس، أن تراعي إحساسها بدلا من كلمة تؤذيها وتغضبها وتبكيها، يبقى كلمة تفرحها وتضحكها وتوسع صدرها وأنت كذلك معها، يبقى لابد من هذه. ها ماذا قالت عائشة هنا؟ والنبي ماذا قالها؟ شوف كما قلنا التبادل. هي تقول اليوم تتبعت طرف، انظر طرف. وفي قصة عبد الرحمن بن بكر لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضي الأخير، ها فناظر إلى سواك عبد الرحمن وكان معه سواك نرد، تقول إيه؟ فأبده بصره، يعني صوب النبي بصره إلى سواك عبد الرحمن، فعرفت أنه يريده، فقلت أخذه لك يا رسول الله، مش تطلب الطلب 10 مرات، هات عاوز كذا، لا. طب لا لا لا، لكن الزوجة الأخرى لا، تبقى تعرف ما مراد زوجها، تعرف المراد من زوجها. انظر بقى إلى المقابل، يقول له النبي أنا أعلم إن كنت عني راضية أو علي غضة. قالت كيف لك يا رسول الله؟ قال إن كنت راضية قلت وربي محمد، تعرف وربي محمد كذا، وإن كنت كذا قلت وربي إبراهيم، وربي إبراهيم. شوف المقابل برضه، قالت أجل والله ووالله ما هجر إلا اسمك، بس كده يعني، ما لكن والله لا بقلبي لا. شوف التفاعل، شوف هذا التفاعل بين هذا المطلوب يا أخوان، هذا المطلوب يا أخوان. نعم تقول
وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟
قالت هل يأذن ترقب الطرف؟ طب يأذن، يبقى هيأذن بإيه؟ بالطرف، هيأذن بالملامح. أرقب طرف هل يأذن؟ ها
قال فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلما
حتى عرفت زينب أن النبي لا يكره أن أنتصر، لا يكره أن أنتصر، فكأن هذا من الملامح أنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك، وهي عرفت أن النبي أذل بذلك. ها
قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها.
يعني أخذت حقها ما شاء الله. نعم
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر.
إنها ابنة أبي
بكر،
أبي بكر،
إنها ابنة أبي بكر،
ابنة أبي بكر.
نعم
إنها ابنة أبي بكر. طيب هل ممكن إنسان يقول هذا أمام الزوجة الثانية إذا التقيا، يعني مثلا يحصل شيء أو يحصل خلاف أو شيء من هذا القبيل فيقول إنها كذا وكذا وكذا؟ هذا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم لا يتهم أبدا، غير متهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو زوج وهو أيضا كذلك مبلغ، وكلماته وأفعاله إنما هو تشريع للأمة، فبيراعى فيها أمور، إنما أنت راعي مصلحة ومفسدة، راعي مصلحة ومفسدة، لأنك لو أنت قلت كذا وكذا قد تقول إذا أنت تزيدها علي وتنشب مشكلة أخرى، لكن ممكن أن تتكلم، لكن لو جاءت بعد ذلك قالت شفت بالأمس ماذا قالت، تقول لا بس أنت اعتديتي أنت كذا وكذا، لأن أن تقوم إحدى الزوجتين بينك وبينها شيء، وأن تقومها أمام الأخرى شيء آخر، فانتبه يا صاحب الزوجتين، لا تقوم واحدة أمام الأخرى، لكن قومها في بينك وبينها، ولا تترك تقويمها، قوم لكن بينك وبينها. مثل ما أنا الآن مثلا قد أشتد على أخ، هيدي في نفسي ليه؟ لوجود الإخوة، لكن لو بيني وبينه قد يقبل هذا أضعف المضاعف، أكثر من هذا أضعف يقبل، لكن إذا كان أمام فهذا لا يقبل ما لا يقبله إذا كان واحد. كذلك لا تثني على هذه أمام تلك، ولا تثني على ولا تقوم هذه أمام تلك، ولكن انتظر حتى تنفرد بهذه أو تلك، فقل ما شئت فإنه يقبل عنك ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نبي، وكل ما يفعله صلى الله عليه وسلم داخل في حد التشريع. نعم
في رواية شيخنا عند النسائي قال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري الثقة المأمون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
عن عروة عن عائشة
خلاف السند الآخر.
طيب الاسناد هذا شفت ال لا شفت الأثيوبي ها؟
والشيخ العباد لكنه ترجم فقط للروح.
لا الأثيوبي أكيد بيجيب لأنه بيجيب اللطائف الإسناد. الأثيوبي محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن عائشة تكلم هو عن إسناد. شوف تكلم عن إسناد. نعم نعم أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقوله تواضع لله لها معنيان. المعنى الأول أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله. المعنى الثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب للرفعة، سواء أن تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته.
هذا الحقيقة تقسيم جيد. العثيمين له فوائد كده دقيقة دقيقة. بالأمس احنا دللناكم على مشروع، ما هو أمس كان مشروع ايه؟ جرد كتب ابن القيم وايه؟ واستخراج المسائل الكبار فيها والصغار وتفارس هذه. ايضا العثيمين رحمة الله عليه، وفي بعض المصنفات صنفت في فوائد العثيمين ووزعت على الأبواب. نقول ايضا العثيمين له فوائد نادرة، فوائد نادرة. من ذلك هنا ماذا يقول؟ التواضع على قسمين، تواضع لله وتواضع لعباد الله من أجل الله. إذن عاد إلى إيه؟ لله أيضا. أن تتواضع لله بعبادته ولا تستنكف عنه، أن تتواضع لعباد الله من أجل الله هذه عبادة عظيمة جدا. والتواضع يشمل الأمرين، التواضع لله فتعبده ولا تستنكف عن عبادته، التواضع لعباد الله من أجل الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ نعم أكمل هذه.
قال وكلهما سبب للرفعة، سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته، أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم ولا مضاراة لهم ولا طلبا لمال أو غيره، إنما تتواضع من أجل الله عز وجل، فإن الله تعالى يرفعك في الدنيا أو في الآخرة.
وفي الآخرة وفي الآخرة. فهذه الأحاديث كلها تدل
على فضل الصدقة والتبرع وبذل المعروف والإحسان إلى الغير، وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وما ذكره الشيخ الأثيوبي
هذا ما علق به الشيخ العثيمين، وإلا في الباب أحاديث أخرى لو تصبح
الباب. الباب النهي عن البخل والشح.
لا نفس الباب هذا في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى يمكن طبعا معك مش فيها. في شوف الطبعة هذه، طبعة أخرى. وعن عمر رضي الله عنه. طيب تقول الأثيوبي ذكر.
قال وعن أبي هريرة. نعم الأثيوبي ذكر أنه روى عن عائشة فقط.
قال تقول إيه؟
قال روى عن عائشة وعنه الزهري.
اللي هو إيه؟
أبو محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. قال روى عن عائشة وروى عنه الزهري.
تمام يبقى دعم يبقى بالرواية عن عائشة، لكن السياق مسلم أن عائشة.
أن عائشة نعم.
نعم.
يعني هل روى الشيخ نتثبت سماعاً؟
فيكون له لقاء مع عائشة. عائشة ماتت بعد 50، والحارث هشام صحابي، فيكون يقول أدرك عائشة وروى عنه. نعم يبقى صحيح كذا.
يعني هو لم يصرح بالسماع هنا.
أي
لم يقل سمع.
خلاص طالما التقاه يبقى محمول على السماع. نعم.
قال وعن أبي هريرة، هذا هو شيخنا.
نعم.
عن أبي هريرة.
لا وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما.
وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم أو يبخلوني ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته
يعني
بينكم.
أشجار يعني لو لي عدد هذه العظاه الأشجار نعما من الأنعام
لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري.
ولهذا أعطى أم حنين من للمؤلفة قلوبهم ما أعطى صلى الله عليه وسلم، يتألف قلوبهم على الدين. نعم.
مقفله أي حال رجوعه، والثمرة شجرة، والعضاه شجر له شوك.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجره ما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزره ما سواء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه إثم النية وأجر النية، فمن تمنى خيرا وقال: لو أن لي مثل مال فلان في العلم والمال وكذا لفعلت مثل ما فعل، وهو صادق، فإنه يؤجر على نيته. قال: فهما في الأجر سواء. طب كيف في الأجر سواء؟ أنا أنفقت مليونا، وآخر قال: لو أن لي مثل ما لهشام لأنفقت مثل ما أنفقت، كيف يستوي معي وأنا الذي أنفقت؟ ها؟ من حيث الجزاء للإجزاء، جزاء ماذا؟ ها؟ النية. فهم في أجر سواء، لأن هشام لما أنفق نوى وأنفق، والثاني نوى ولم ينفق، فشاركنا في أجر النية، اشتركنا في ذلك، وليس في أجر سائر العمل. لما في أجر النية، وكذلك في الشر فإنك تكون في وزر النية، في وزر النية، هذه مرحلة النية. طب في مرحلة السعي في العمل من غير إتمام، فمن سعى في خير ولم يتم له كتب له الأجر كاملا، سعى وتحرك، ومن سعى في الشر وتحرك وكذا ولم يتم له كتب عليه الوزر كاملا، أما من سعى في الخير ولم يتم له فلو أجر كاملا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم المدينة إلا كانوا معكم حبسهم العذر، شاركوكم في الأجر. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب في الوزر، حديث أبي بكر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، تبادل الضربات وأحدهما قتل الآخر، فهذا المقتول مأزور. ليه؟ لأنه كان حريصا على قتل أخيه، يبقى تحرك. طيب ومن تم له العمل فهذا أكثر وأكثر، ويترتب على ذلك بقى إقامة حد إن كان زنا ولا شيء. فرجل ينوي انه لو تمكن من زوجة فلان لزنا، هذا مأزور بالنية. طيب اخر سعى وذهب وتسلق اسوار لكن ضبط فهرب، يبقى عليه وزر العمل كامل. طب ثالث وصل وزنا، يبقى عليه الحد في ذلك. يبقى هي ثلاثته تدخل في الوزر. رجل ينوي ويعقد قلبه انه لو تمكن من فلانة لزنى به، يبقى هذا عليه اثم النية. ليه؟ تحولت في قلبه الى عزم وارادة، فهو بنيته. طيب تحرك ولم يتم، يأثم اثم الفاعل. تفعل عليه الحد. طيب ان الله تجاوز لامته عما حدث بنا نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. طب كيف ياثم عن نية. حديث النفس حديث طارئ، هم خطرات، خطرات يأتي الشيء وينبذه، فإذا جاء الشيطان يحدثه بشيء نبذه، هذا الذي لا يأثم عليه، بل قد تكون حسنة، دفعوه لها حسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في يوسف عليه الصلاة والسلام: الذي جرى من يوسف حسنة يؤجر عليه، وليس سيئة يأثم عليه، حسنة، لأنه هم خطرات وليس هم إصرار. فالهم همان، هم خطرات وهم إصرار. يبقى هم الخطرات وتدفع لله هذا تؤجر عليه، هم الإصرار تأثم عليه العزم. تبات يا أخواني بهذه المسألة فيما يتعلق بما يكون في النفس، إصرار وعزيمة وتتمنى ولو تمكنت وتشتهي، هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: كتب عن ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزنهما النظر، والدان تزنيان وزنهما البطش، والرجال تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى. القلب يتمنى ويهوى، هذا اسم القلب بقى. والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يبقى يدرج من درجات الزنا وبالتالي يأثم عليه، اللي هو ماذا؟ يتمنى ويهوى. إنما الثاني خطرات، خطرات هذا لا يأثم عليه، بل يؤجر إن كان دفعه لذلك لأجل الله عز وجل، كدفع ذلك لأجل الله عز وجل. نعم نعم. تساوى في النية، مش الأنفق ده الغني ده عنده نية وعنده نفقة، طيب الثاني اللي تمنى شاركة في النية، طب النفقة لا اختلف، فكان من أنفق هذا إيه؟ هذا أعظم أجر فيما يتعلق بالنفقة، لكن النية اشترك فيها. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها.
نعم.
رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها.
يعني ما تصدقتم به هو الذي لكم. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت:
عن عائشة بنت أبي بكر أنا مذبح شاة. طيب، وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي يا رسول الله: لا توكفيك عليك. نعم. أسماء عائشة ابنة الصديق، هذه تروي وهذه تروي. نعم.
وفي رواية: أنفقي أو أن أو انفحي وانضحي ولا تحصي فيحصي الله فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه.
وانفحي بالحاء المهملة،
وانفحي بالحاء المهملة، وبمعنى أنفقي وكذلك انضحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى طراقي إلى طراقي.
طيب، لكن هل نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان عنده شيء فلا يكيله ولا يزنه ولا ولا إلى آخره، ولا ماذا؟ النبي يقول: أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعى فيعي الله عليك. هل كيل الشيء ووزن كذا يؤدي إلى يعني نقص البركة ولا ماذا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس مجرد الوزن أو شيء من هذا، لكن قد يكون في قلة الثقة بما في يد الله والتوكل وإلى آخر ذلك. نعم، يعني معاني تنضاف، الحرص الشديد ونقص توكل، وليس مجرد أن يزن الإنسان الشيء أو يعده أو كذا. عندي مثلا مثلا 10 أكياس سكر، هذا مثلا تكفيني الشهر، هذا عندي مثلا 6 زجاجات من الزيت مثلا تكفيني كذا، أو تكيل شيء. فمجرد الكيل أو الوزن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس العلة فيه، إنما قد يكون تعلق القلب بذلك والحرص بحيث ينقص التوكل في ذلك. شوف كده النووي وابن حجر، حديث متفق عليه. شوف النووي بن حجر في شرح الحديث.
قال وعن أبي هريرة رضي عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، أما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه.
نعم، البخيل كلما أنفق شيء ضقت نفسه، تكد نفسه تذهب تخرج، لأنه لا يريد نفقه. يبقى مثل إيه؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانه جنتان من حديد. وفعلا البخيل كأنما ينفق روحه، لكن الكريم والمنفق ينشرح صدره بالنفق فتتسع الحلقات هذه شيئا شيئا حتى تصبح ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه. إنما الثاني تضيق تضيق تضيق، فأصعب شيء على البخيل أن تأخذ منه جنيها، هذا كأنما إيه؟ خنقته، خرجت روحه. لكن المنفق يحب ذلك ويحب أن يجد مجالا لنفقته فينفق ويعطي وينشرح صدره كلما أنفق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله قال والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته.
نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتجديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر.
نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلات من الأرض
يعني
فسمع صوتا.
الفلو بكسر الفاء وإسكان الفلو. نعم. يبقى فتح الفاء وضم اللام والتشديد للواو، أو كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، يبقى الفلو والفلو. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وفي إثبات اليمين لله عز وجل ليس كيمينه يمين. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما
هذه كرامة عظيمة جدا، كرامة عظيمة لهذا الرجل الفلاح الذي لم تخبر القصة أنه كان أعلم الناس ولا أنه كان مجاهدا في سبيل بسيف وسنان فقتل ألفا أو مائة أو غير ذلك، إنما هو رجل فلاح بسيط اتقى الله عز وجل في أرضه. فكانت هذه الكرامة العظيمة أن رجلا يسمع صوتا في السماء، صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، يا الله من هذا الرجل، وتتبعه حتى وصل إليه فإذا هو بالرجل ينزل المطر فيحوله بمسحات، فسأله فقال ها فما تصنع؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منه فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيه ثلثه، يعني الخارج أقسمه ثلاثة أثلاث، ثلث أرد فيه اللي احنا بنسميه التقاوس، طيب وثلث أكل أنا وعيالي وثلث أتصدق به فقط، هذا الذي ارتقى به هنيئا لك يا داعي السنة، كيف بك وهداية الناس جعلها الله على يديك، والدعوة إلى الله جعل الله على يديك، والذب عن السنة جعله الله لك، كل حديث تقف فيه عند ساعة رحمة رب العالمين رجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة النحاة عن طريق الناس، فكيف بمن نحى شبهات وشهوات؟ امرأة بغي رحمت كلبا فسقط، فكيف بمن سقى الهداية لكثير من الضلال فتحولوا إلى هدى مهديين والحمد لله. كل فضل تقرأ في مجاهد، في من دفع إيذاء عن المسلمين، في من رحم حيوانا، في من تصدق بصدقة، فلك أضعاف هذا، لأنهم كلهم تفرعوا عنك. فمن الذي علم ثواب، فمتى يعلم الناس ثواب النفقة إلا من عالم يكتب ويبين ويدعو؟ ومن الذي، وهذا الذي قدم نفسه وروحه في سبيل الله كان بسبب ماذا؟ كان بسبب هذا الرجل العالم الذي دل على ثواب الجهاد في سبيل الله. وهكذا كل فرع خير في الناس فرع عنك أيها العالم، فلا شيء يعدل مدادك ولو كان دم الشهداء، ولا شيء يعدل نفقتك بالعلم ولو أنفق أحد مثل الدنيا ذهبا، ولا أحد يبلغ رحمتك بالخلق ولو رحم كل الخلق، فإن دلالة الخلق على الحق أعظم الرحمة بالخلق. العالم الداعي إلى السنة لم يفته خير، أتحدك لو جئت بشيء يفوت الداعية إلى السنة، فإن كل شيء من خير على وجه الأرض فإنما هو فرع عن هذا. لهذا أعظم طريق تسير فيه أن تتعلم الحق، وأن تدعو إلى الحق، وأن تثبت على الحق، وأن تموت على الحق. هذا أعظم سبيل. يا طالب العلم، يا طالب العلم، أثبت، اركز، اصبر، لا تترك كلمة تذهب منك، حتى تحول إلى داعية خير إن شاء الله، ويكون كل هؤلاء في ميزان حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. واضح يا إخواني؟ ما في أحد أعظم منك، ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني مسؤول. رتب حياتك على طلب العلم. حياتي طلب العلم، ثم ماذا؟ من الساعة كذا كذا ومن الساعة كذا كذا. يبقى الأول زي صلواتك الخمس، مهما كان انشغالك فأنت رتبت حياتك على ماذا؟ على صلواتك الخمس. يا فلان سأجيك متى؟ بعد صلاة العصر. سأتيك نزل متى؟ بعد صلاة الظهر. العمل من صلاة الظهر إلى العصر، صلاة الظهر، صلاة العصر، دائما الصلاة، أنت تضبط حياتك على الصلوات الخمس. اضبط حياتك على الطلب، والطلب حضور وحفظ ومدارسة ومراجعة. اضبط حياتك في الطلب على ما بعد الحضور. انتبه، احنا قلنا أربع كلمات في الطلب، ما هم؟ ما هن؟ حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. البداءة بالملازمة، بعدها الحفظ، المراجعة، المذاكرة، الملازمة، لأنه يأتيك فيها ما لم يأتي فين؟ في المذاكرة. قد تذكر ولا تفهم، لكن إن حضرت فهمت، فهمت وانزح عنك كثير من الأمور. ولهذا لو قال واحد أنا لا يسعوني من الأربعة إلى شيء واحد، اختار لي، أقول احضر، لازم، مش احفظ، مش راجع، مش ذاكر. لو واحدة هتقتصر عليها، لو واحدة ستقتصر عليها، يبقى إذن إيه؟ احضر. الحضور، الحضور يترتب عليه الفهم، الحضور يترتب عليه العمل، الحضور، وهكذا. واضح يا إخواني؟ مش أذاكر، مش أحفظ، مش أراجع. لو لم يسع الوقت إلا لشيء واحد فهو الحضور. يجمع لك كل هذا، يجمع لك كل هذا. يبقى رتب حياتك على الطلب، فإنه أسعد شيء وأعظم شيء. فمن آتاه الله عز وجل طلب العلم وسهلها له وسلك هذا الطريق، فقد أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي أكثر الخلق. المنفقون كثر، المجاهدون كثر، المصلحون بين الناس كثر، وكلها أعمال بر عظيمة جدا لا لا خير في كثير من أجواب إن من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. لكن اعلم أن الطلب قسم خاص لا يحصله إلا خلص البشر. ليه؟ لأنهم وراث النبي، العلماء وراثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا درهما. أنت قاعد هنا يا مصطفى للطلب مش للعمل، أنت قاعد يا محمد للطلب مش عمل، العمل تبع، العمل تبع، جالس يبقى للطلب، جالس يبقى حضور حفظ مراجعة ملازمة، يبقى حفظ مراجعة مذاكرة ملازمة، الطلب الأول، رتب عملك على الطلب، الطلب ثم اسعى. الله يبارك لك، افتح مشروعا مثلا أو كذا، اعمل عملا تقتات منه، لكن إن ألغى الطلب فما قيمة هذا؟ روح سافر يلا، هات لك ريالات ودولارات، انت جالس تجيب جنيهات ليه؟ في عمل بست سبعة آلاف، وروح لو عملت بألف ريال بيبقى 12,000 13,000، قاعد ليه؟ لكن انا قاعد عشان الطلب، جاهز عشان الطلب. يبقى الطلب اولا، انما تجلس ولا تطلب، ايه اذا ما قلت روح بيتك هناك، روح هناك في بلدك، عندك ارحامك وعندك اصدقائك وعندك بلدك وعندك كذا، واشتغل. الطلب هذا رقم واحد، اذا فاتك هذا على ما تحصل؟ تكون شاعد في نيويورك ولا حاجه ولا باريس ولا شيء مثلا، اجلس فيه يعني ها، ولا بتاخد مثلا 10,000 دولار ولا حاجه؟ لا، هو الطلب اخواني. هذا الحمد لله انت عرفت الطلب وعرفت قيمته وعرفت العلم وعرفت قيمته، اذا لا تفوت الفرصه، لا تفوت هذه الفرصه، هذا افضل ما تحصله طلب العلم. نعم.
قال: الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء.
نعم، فإذا شرجته من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، زي اللي احنا بنسميه يعني القناية أو الترعة الصغيرة أو الزاروق أو شيء من هذا. نعم. طيب، نقف عند باب النهي عن البخل والشح، هذا من حسن التصنيف، بعد ما ذكر باب الكرم والجود ذكر باب الشح. نعم. ايه، شفت التفسير؟
ذكر الاثيوبي عدة فوائد.
نعم، لا الاثيوبي بقى الاخير، هات بس الاول نووي وابن حجر. ها،
النووي تكلم عن مسألة سيوعي الله عليك من باب المقابلة، لكن أخص المعنى الخاص هذا
معنى توعي معنى ما ذكرهاش،
وقال أن هذا من باب المقابلة، لكن المعنى هذا ذكره الإثيوبي. قال الإثيوبي: قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عده خوف أن تزول البركة منه.
بس نعم، خوف يبقى في معنى نضاف، تزول البركة منه
خوف أن، وذكر أيضا قال: ومنها كراهة إحصاء الصدقة لألا يكون سببا للبخل وانقطاع فضل الله تعالى.
تمام.
وفيها بيان أن إحصاء الصدقة سبب للبخل، لأن النفس تستكثر ما تتصدق به فتبخل.
أما إذا كان لترتيب حياة لا إشكال في ذلك، لأن بعض الإخوة أخواني قد يأخذ مثل هذه الأحاديث وإيه ويطبقها تطبيقا غذائيا. إحنا بقى عندنا 5 أكياس سكر، لا أوعي إيه تحطه بالخزنة وسحبي بس، قلت له 5 أو 6. طب احنا يكفينا في الشهر 6 أزاز، اوعي تقولي 6، اوعي تعد هذا، لان ان احصينا احصى الله علينا وان كذب وهكذا. لا، يبقى كان المراد هو النهي عن ذات الاحصاء او كذا، لا، احصاء يدفع الى بخل، احصاء يدفع الى قله الثقه بما عند الله، احصاء وهكذا. والا في بعض الناس مثلا ممكن يقبض الراتب 3-4 آلاف او 5 أو 6 او ايا كان، ويجلس يقول ده مثلا للكهرباء، طب وده للمي، وده لدروس الاولاد، وده لكذا، يبقى ده احصاء يؤدي لذهاب البركه؟ لا. او انتم مثلا تاخدوا في السوق مثلا 500 جنيه او 400 جنيه او 300 جنيه مثلا يعني، هذا لا يا اخواني، حتى لا يفهم واحد، يبقى يضع في جيبه ويسحب بس وخلاص، يسحب من جيبه بدون هذا. لا، ليس المراد هذا الأمر، بالعكس قد يكون هذا من أسباب حصول البركة، أن الإنسان يرتب نفسه على حاله أو شيء من هذا القبيل. التنظيم هذا مهم جدا، بدلا من أن تنفق كل ما عندك في أسبوع أو كذا ولا تجد. لكن هنا الإحصاء الخاص، هذا إحصاء خاص، وهو إحصاء يؤدي إلى قلة الثقة بما عند الله عز وجل، يؤدي إلى نقص توكل، يؤدي إلى بخل، يؤدي إلى كذا. لا، يبقى أنا عندي ست مثلا أكياس دول كذا كذا كذا، فلو جي واحد يأخذ كيس، لا ده ممكن يؤدي ذلك إلى نقص. لا، لا تحصي هذا الإحصاء، يبقى إحصاء خاص، منع عن إحصاء خاص. طيب، أثر عائشة ها في كان لنا شعير عرف فكلته فذهب. نعم، في كلام تاني لسه في هذا. ابن حجر تكلم،
وجد النووي والسيوطي.
ها،
وكلام الحافظ يقول النووي قال هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس، كما قال تعالى ومكروا ومكر الله، ومعناه يمنعك كما منعت، ويقتر عليك كما قترت، ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل معنى لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه، فيكون سببا لانقطاع انفاقك.
المهم على معنى خاص ينضاف إلى مجرد إيه؟ الإحصاء، وإلا فالإحصاء لا إشكال فيه. نعم، شوف حديث عائشة فكلت فنفذ وكذا. بسم الله والصلاة والسلام.